من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وأشرف الأنبياء والمهيمن على المرسلين محمد الصادق الطاهر الأمين، وعلى آله أولو الطهر والصدق المكرمين. كنا في هذا المقطع من آية الكرسي أن آية الكرسي جعلت من صفات المخلوق العظيم لله صفات المخلوقات، جعلت من الصفات صفات المخلوقات العظيمة لله تعالى، جعلت هذه الصفات للمخلوقات العظيمة لله تعالى، جعلتها صفات فعلية للباري. وهذا باب عظيم في تفسير حقيقة الصفات الفعلية كما مر بنا. وهذا ليس خاص بالدقة، إذا التفتنا من آية الكرسي لهذا الجانب ليس خاصا بآية الكرسي، مثلا ذكر الله عز وجل إلى عظمة العرش، ذكر الله عز وجل إلى عظمة مخلوقات أخرى الأسماء، مثلا الباري تعالى يذكر كأنما صفات إلهية للأسماء، صفات إلهية للأسماء. في القرآن الكريم كثير في السور والآيات صفات إلهية، إلى درجة أن كثير من المفسرين أو المتكلمين لا يجعلون هذه الصفات صفات للأسماء، وإنما هي صفات للمسمى. صحيح، وإن كانت هي صفات الأسماء، البعد الكمال فيها صفات لمن؟ لمن يعني مملوكة؟ لمن؟ للمسمى. ولكن كونها صفات للمسمى، مثلا الشفاعة، سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم شفيع، هو الشفيع الأكبر، ولكن قل والشفاعة في الآية الكريمة ولله الشفاعة جميعا والله أشفع الشافعين، لا منافاة، في حين الشفاعة إلى من ارتضى ومن اصطفى الله عز وجل، لكن هي أيضا مآل الشفاعة لمن؟ لله رب العالمين، يعني مآل كل الكمالات لمن؟ لله تعالى. فكمال المخلوقات مآل هذا الكمال لمن يرجع؟ لماذا القرآن الكريم من باب المثال يركز على عظمة جملة من المخلوقات؟ لأن هاي العظمة بالتالي ترجع لمن؟ ترجع إليه تعالى. فحيث أنها ترجع إليه تعالى، وبعد فنوع من التعظيم له تعالى أعظم من التعظيم الذي ذكر لهذا المخلوق أعظم وليس بأعظم، أعظم. لأن إرجاعه إليه تعالى هذا الكمال يعني أن الله عز وجل فوق هذا الكمال وفوق صاحب هذا الكمال، فبالتالي يكون أعظم. فإذا آية الكرسي تفتح لنا كما مر باب أن تعظيم المخلوقات العظيمة يؤدي إلى تعظيم من؟ تعظيم الباري تعالى. وهذا هو السر كما هو في أحد بيانات القرآن أو لسان القرآن الكريم، أنه يؤكد على الآيات الآيات الآيات، يعطيها كأنما أحكام إلهية، هي ليست إله لكن تؤدي إلى من؟ إلى التكذيب بالآيات، الاستكبار بالآيات، الإعراض عن الآيات. أي نعم، يجعلها كأنها مقترنة بالمسمى. السبب هو هذا، أنه تعظيم الآيات تعظيم لذي الآية للباري تعالى، وإنكار لعظمة الآيات يؤدي إلى إنكار عظمة الله. مثلا أعوذ بالله، الإنسان يقول فعل الله ليس عظيم، شو عجيب. إذا تستنقص الله في فعله استنقصت الشأن الآية. إذن لب لباب الصفات الفعلية معنى مخلوقة، يعني لا كلام عند المتكلمين أجمعون إلا من شذ منهم ندر فيه، والفلاسفة والمفسرين والفقهاء وال ماذا؟ أن الصفات الفعلية، الصفات الفعلية ليست عين الذات تحققا، ليست ماذا؟ ليست عين الذات تحققا. الصفات الفعلية ليست عين الذات، الصفات الفعلية مخلوقة، كيف هي مخلوقة وهي صفة إلهية؟ سواء سميت بأنها صفة فعلية. في حين هي مخلوقة هي صفة إلهية، شلون تصير صفة إلهية؟ يعني حاكية عن كمال إلهي، صفة إلهية بهالمعنى. فكونها مخلوقة وكونها فعل وما شئت فعبر لا ينافي ماذا؟ حاكويتها لعظمة الذات الإلهية، نسبتها للذات الإلهية. فليست كل صفة لله تعالى هي عين ذات الله تعالى تحققا وجودا، لا لا، هناك يعني شاذ من المذاهب الفقهية أو الكلامية كذا، مثلا يقولون كلام الله أزلي، مثلا كلام الله هو ليس خالق. طبعا عندنا نهي عن تسمية القرآن بأنه مخلوق، لماذا؟ هو يعني هو خالق القرآن؟ لا، أزلي شريك مع الله في، لا، كلمة مخلوق تستعمل بمعنيين أو معاني، يعني ليس بإله، أو تستعمل بمعنى ماذا؟ الشيء البالي، والقرآن لا يبلى. فلذلك يعني ينهى عن تسمية القرآن أنه ماذا؟ أنه مخلوق يعني بالي. لكن ذلك الطرف الآخر فهموا أنه لا تقول له مخلوق يعني ماذا؟ يعني أزلي أبدي. لذلك قالوا الكلام النفسي أبدي سرمدي زلينا، لا هذا مو هذا. أي القرآن لا يبلى إذن، لكنه ليس بمعنى واجب الوجود أو إله. لاحظ أن تقديس كلام الله، تقديس القرآن، وأنه عظمته من دك في من؟ عظمة من؟ عظمة الله. يعني علي تصور إنسان أنه هذا إفراط في القرآن الكريم إذا إنسان قال بعظمة القرآن الكريم. لا، لما؟ لأن عظمته تؤدي عظمة من؟ إلى عظمة الله. مع أن القرآن ليس إله، فالذي تقوله في القرآن ماذا؟ هو مع أنه ليس إله، لكن تعظيم. ما من غائبة في السماوات ولا في الأرض إلا في كتاب مبين، وآيات أخرى في الكتاب المبين. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو كل قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى. يعني القرآن يحيى به الموتى، هذا ليس غلو. لما؟ لأنه يرجع إلى من؟ يرجع إلى الله عز وجل. وكذلك الإمام المعصوم سلام الله عليه مثلا، الكلام كذلك مثلا عزرائيل وإسرافيل ولم يجدوا. فإذا باب الصفات الفعلية تنطوي على سر معرفي عظيم ببركة التنبيه في آية الكرسي، تنطوي على سر عظيم أن عظمة المخلوق، عظمة الآيات، تعظيمها تعظيم لذات الباري، واستنقاصها أعوذ بالله، وتقزيمها أعوذ بالله شنآن، أعوذ بالله تطاول على الوقار مع الله عز وجل. طبعا رحمة الله على الشيخ جعفر كاشمالي ذكرت لكم، قال أي ممارسة، أي طقوس حتى عبادية يقوم بها المكلف تجاه النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة، مع كون الملحوظ فيها ماذا؟ الملحوظ فيها الله، لأنه نبي الله، لا لأنه بما هو هو، بما شنو؟ نبي الله إضافته إلى الله. الإمام ولي الله، وصي رسول الله، الإضافة إلى الله. ما دام ملحوظ في التعظيم، بلغ ما بلغ هذا التعظيم، ما دام ملحوظ. حتى لو صار كاشف الغطاء في كتابه منهج الرشاد لمن أراد السداد في رد الوهابية، قال حتى لو بلغ هذا التعظيم ما بلغ، ما دام مضافا إلى من في النهاية؟ إلى الباري. نهاية المطلوب غاية الغايات، هذه ستكون لا محالة تعظيم لمن؟ عبودية لمن؟ عبادون الله. لذلك يقول هؤلاء الوهابية أو غير الوهابية حتى من عرفاء أو ربما فقهاء، خلطوا بين المعصية الفقهية والمعصية العقائدية. يقول هذا الفعل ليس معصية عقائدية، ممتنع أن يكون معصية عقائدية. يعني ممتنع أن تقول أنه غلو. لما؟ لأنه مضاف لمن؟ النهاية مضاف إليه تعالى. لاحظوا كتابة، رجعوا إلى كتابة منهج الرشاد لمن أراد السلام. نعم لا ذاك شيء غير من أنت غير أصلا ما نصبه الله لك واسطة أصل نصب الواسطة لم ليست من فرق بين الجبت والطاغوت وسبيل الله سبيل الله شيء وهذا الخلط بعد افترض أن الإنسان يتعاطى مع نبي الله تعاطي غير مرخص به لكن ليس النبي جبت طاغوت النبي نبي هو بسبيل الله بخلاف إذا الإنسان يتعاطى مع الجبت والطاغوت الجبت يعني قاطع على الطريق في اللغة الجبت يعني قاطع على الطريق هذا يقطع عليك الطريق زليخة ما أريد أدخل في هذه البحوث زليخة في سورة يوسف تعاطت مع نبي الله بماذا بمعصية أو بطاعة بمعصية لكن مع ذلك المآل أدى بها إلى ماذا إلى هداية أو مو الهداية لأن المعصية تؤدي إلى الهداية دققها لكن الطرف التعامل مع من مع نبي الله هذا في موارد أخرى في القرآن راح على بالي التعاطي مع أنبياء الله التعاطي مع سبل الله هذا يؤدي إلى الهداية وإن كان التعاطي التعامل كمفردة هي معصية بس هي لأنها مرتبطة بالله مثلا الآن قضية أيضا في النبي يوسف بعد يعني كل الذين ارتبطوا بالنبي يوسف على نبينا وآله عليه السلام مثل النسوة قالوا ما هذا بشر شنو قالوا إن هذا إلا ملك كريم هدى بهم إلى الهداية معنى تعاطى مع تعاطي خطأ لكن مع ذلك هدى بهم إلى الهداية لما لأن هذا نبي الله سبيل الله انجذاب له بس انجذاب مو بطريقة صحيحة انجذاب بطريقة غير صحيحة فاتفاقا كثير من النسوة كنا يعرضن أنفسهن على سيد الرسول بعض زوجات النبي تقول ما أكثر وقاحتهن النبي رد عليهن ما أكثر حبهن لرسول بعالم النساء معيب أن المرأة ماذا تظهر محبتها للرجل بس معيب صحيح هذا معيب في عالم الآداب وكذا بس مع من هي جاي تظهر المحبة مع من مع نبي الله في أمثلة كثيرة في القرآن كانت في بالي حين نسيتها أنه التعاطي مع الانجذاب الموالاة لنبي الأنبياء الله أو صياء نبي الله أو مع القرآن حتى عندنا مثلا رواية موجودة في ظاهرا أول كتاب معالم الأصول من طلب العلم لغير الله قاده أو هداه إلى الله شوف تطلب العلم العلم لأن العلم نور العلم في نفسه نور هذا العلم النور أنت طلبت ولو لغاية دنيئة أو أي ما شئت بعبره مو صحيح مو سليم لكن هو العلم إن جذبت إليه سيقودك إلى جانب صحيح كل عصبية إلى النار العصبية هو زينة مو زينة لكن العصبية لسيد الأنبياء ولأهل البيت تقود إلى الجنة كل عصبية تقود إلى النار إلا ما كان من عمي حمزة فقادته إلى الجنة وسموه إلى الجنة إلى الاصطفاء صبعت زيادة عن الجنة عصبية حمزة ابن عبد المطلب سلام الله عليه قادته إلى الاصطفاء لما؟ لأن هذه العصبية مرتبطة بمركز النور، مركز السبيل إلى الله، باب الله. شو طريقة ارتباط خطأ؟ مش مالك. أي. فالمقصود على أي حال أمثلة كثيرة في القرآن الكريم الآن غابت عن بالي أو في سيرة سيد الأنبياء، ولكن هي تقود إلى الهداية من هذا القبيل. بالتالي ناشئ عن محبة، لكن تقود بالتالي إلى هداية. مثال ما بدون ما يفهمون غلط، بس هي مثال رواه الفريقان، سموه رواها الإمامية على أساس تطعن تكفر بالحديث عن أهل البيت والعياذ بالله. خب هذا من رواه الفريقان، أن أم أيمن شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم. حرام؟ مو حرام لو مو حرام؟ حرام، حرام، معصية كذا كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأن فعلت محبة في النبي حرمت علي على بدنها النار. موجود في نصوص الفريقين، بل حتى الشافعي أفتى على ضوء هذه الرواية بأن بول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر. بغض النظر عن فتوى الشافعي وجماعة من العامة، أنا مو قصدي البحث الفقهي، البحث الفقهي هذه معصية، لكن هذه المعصية ناشئة من محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قادته إلى الجنة. شو تقول؟ أو الحجام بني فلان راح على بالي، وربما حجامين بعد، مو بس حجام واحد، شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. هو معصية أو معصية؟ معصية، مسلم إنه معصية. ومع ذلك قال النبي في روايات الفريقين حرم جسده على النار. لما؟ هو يريد يتقرب إلى النبي، تقرب النبي يقود إلى الجنة، ولو هذا طريقة التقرب غلط منهي عنها. بعض الأحيان في سيرة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم الناس يسيئون الأدب، بس مو عن بغض، يسيئون الأدب لأنهم ما متأدبين، لكنهم ينطلقون في هذا سوء الأدب من ماذا؟ من محبة. النبي أيضا صلى الله عليه وآله بعض الصحابة أو بعض الزوجات أو كذا يريد ينهرها، لا 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 خلي، لأنهم ينطلق من محبة، شوي شوي يتعلم. فلاحظ إذن فرق بين أن أأتي بالعمل ولو خاطئ لكن أو كذا، لكن إضافة لمن؟ إضافة نبي الله، إضافة إلى الله تعالى. وحتى في أحاديث قدسية بعض الأنبياء أرادوا أن مثلا يعاتبوا بعض المؤمنين في أزمنتهم أو بعض المكلفين، يأتي النهي من الله أن هذا صحيح عمل خاطئ، لكن هو أراد به غفلة جهلا، أراد به ماذا؟ تقرب إلى الله. جهة التقرب إلى الله صحيح، ما يتقرب يعني انقياد يسموه، ما سمي في علم الأصول عندهم بحث الانقياد. انقياد معناته ماذا؟ فكك ذات العمل عن النية، النية صحيحة وإن كان ذات العمل خطأ. هو هذا اللي يركز عليه شيخ جعفر قاسم. كما لا سمح الله قد يكون العمل صحيح لكن النية ماذا؟ النية خاطئة. المشكلة في النية، إنما الأعمال هي تقديرها بالنية. ولذلك أيضا يقول الإمام الصادق عليه السلام سجود الملائكة لآدم هو بالدقة سجود لله، مع أنهم سجدوا، مو أن تقول ما سجدوا، لكن بالدقة حقيقة سجود لله. لما؟ لاحظوا في آدم الإضافة إلى من؟ إليه تعالى. فإذن هذه ميزان عقلي تكويني بينه الوحي، مو تقول لي تعبدي، ها هذا ميزان عقلي. ما دامت الإضافة موجودة في الصفة الفعلية في الممارسة، إذن هذا ليس غلو وليس الأصل واصل، كان ما لا شيء، إنما شيء أمر لمن يرجع إلى نهاية المسؤول، غاية المأمون، هو غاية الغاية الباري تعالى. هذا مو ليس غلو ولا غلو، بالعكس. فإذن في القرآن الكريم مشحون في السور كذا إنه في صفات الأسماء، في صفات بعض المخلوقات العظيمة، هي بالدقة ترجع إلى تعظيم من؟ تعظيمه هو تعالى. ومن ثم يستعرض الله عز وجل أفعاله العظيمة ومخلوقاته العظيمة، يستعرض لأجل بيان عظمة الله. يا من في البحر عجائبه، أصلا هذا الدعاء الجوشن دعاء فوق العقول، فوق عقول الفلاسفة، فوق عقول العرفاء، فوق عقول الفقهاء، فوق عقول المراجع، فوق حتى الأدب الموجود في دعاء الجوشن، صياغة الأدب فوق قدرة البشرية، من تناسق الأدب، تناغم الأدب مع أدق المعاني الإعجازية، إعجاز اللفظ توأم مع إعجاز المعنى، هذا بعد إعجاز فوق الإعجاز، كما الحال في دعاء الندبة ودعاء الصباح ودعاء الكويت، لا يقدر عليه بشر، فوق البشر. لو تعطي بشر لينشئ لك مقطوعة لتتعتع وتلكأ وتكأكأ وتبأبأ وتلعبسن، ما بلغ هذا التحدي ببابك. تقول لي الراوي والسند، ايه السند منه؟ الراوي منه؟ المستضعف ابن المستضعف منه؟ يتوهج نورا فوق عقول البشر، صدقوني. حتى الملة هادي السبزواري رحمة الله عليه، صاحب منظومة، عنده ذوق في الحديث عظيم، هذا الملة هادي، رغم أنه فيلسوف وعارف وكذا، لكن عنده بصيرة، وشي عنده شرح دعاء صباح، شرح دعاء، عنده شرح دعاء الجوش، وكثير ألفوا في شهادة الجنة. أصلاً يتنافس فلاسفة الشيعة اللي هم أعظم الفلاسفة الإسلاميين بالعجز عن شرح مقطوعات دعاء الجوشن. أنت اللي ما تفتهم في العقليات، شلك تفتهم في القضايا، شلك تفهم في القضايا. هل رواد بحث العقل، لا أقول الفلسفة صحيحة بالتالي، لكن علم عقلي بشري، بشري في غث وسمين، في غث وسمين، في انحرافات، في انحرافات، لكن رياضة عقلية. يظهرون العجز عن فهم أسرار أصح علوم عجيبة طبيعية وعلوم تجريبية وعلوم ماش منفجر أصلا في دعاء الجوشن، ويجي لي هذا يتلكع أو يتتحتع أو يتغاشم ويتجهل ويجهل الآخرين بهذه الأنوار المعجزة. هي قدرة بشر هذه. علم الأسماء المذكور في دعاء الجوشن كبير، كبير كثير من العرفاء الطود وكذا وأهل المعنى الطود يقول نعجز عن فك تراصم المعنى في الأسماء المذكورة فقط في كل بند 100 بند دعاء الجوشن. تجي تطاول على هذا، وين أنت؟ قرآن، هذا دعاء الجوشن قرآن، قرآن صاعد، قرآن مشتبك مع القرآن، إن كرت تنكر القرآن، كلامه أنت لأنه مطابقة مع أصول القرآن، حبكا، لا بلاغة، لفظا، معنى، منهجا، شيء عظيم. هو من هالقبيل هاي الأدعية العظيمة، دعاء الندبة، إنشاء عالم، أي عالم، أي عالم يوصل الأفق. يوصلها الأدب. أنا من دون تعريض، الشيخ حسن زادة أراد أن يؤلف مناجات، مع أنه قوي في علم الصرف وعلم النحو، قوي قوي، نحرم مناجات مقتبسة من مناجات المعصومين لكنها بالتعبير الجلفي مكسرة متعتعة. أين المعصوم من غير المعصوم؟ المقصود على إتحال دي نكات جدا مهمة نلتفت إلى هذا المطلب، وهو أن كما يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء، أنا دائما أصر على الأخوان، يا أخوان هذا الكتاب كتاب عظيم، قال عنه أبو زور أول من كتب في رد الوهابية، وكل من كتب بعده لم يأتي بمثله، لأنه فيه مباحث عرفانية صعبة، مباحث كلامية صعبة، مباحث فقهية صعبة، مباحث عقلية صعبة، وممتزجة في مبحث واحد مقدمات من علوم متعددة. أجاد فض بكارتها الشيخ جعفر كاشف الغطاء نعم الإتقان في هذا الكتاب، كتاب منهج الرشاد، وأقل يصلح كتاب تدريسي، مؤهل لكتاب، هو كتاب في التوحيد، كتاب في الإمامة، كتاب في النبوة، هذا الكتاب لأن فيه مبحث التوحيد ومبحث في كل مفاصلي، مبحث النبوة في كل مفاصلي، عجين مع بعض البعض، جدا كتاب قيم، وكتبه أسد من أسود علوم الحوزة. ولا أذكر هذا تبجحا، إنما يعني حق، يعني يستحق هذا الإنجاز العلمي الذي أنجزه الشيخ جعفر كاشف، ومن أعظم كتبه على الإطلاق، لأنه فكك طلاسم علمية كانت مستعصية على من قبله، وبل بقيت مستعصية على من بعده، سبحان الله، وكأنهم لم يلتفتوا إلى البيانات العلمية التي هو فك فيها هذه الطلاسم العلمية. استحق الدراسة شيء عجيب عظيم. المقصود أيام ما كان، فإذا هو يركز أيضا على هذه النقطة، أن الإضافة إن وجدت أصلا ممتنع التأليه، بل عين العبودية، عين التوحيد، عين الخضوع له تعالى، ما دامت الإضافة موجودة بإذن الله. شوف شوف، بإذن الله مهما تقول تأتي بهذه نفس المطلب. طبعا الصفات الفعلية طبقات كذا كذا، هذا كله لازم تراعاه. على أهل هذا مفتاح عظيم موجود في آية الكرسي وآيات، اسم الآية شنو؟ كرسي، معنى الكرسي هو ذكره الله من باب تعظيم أفعال الله، تعظيم علم الله. علم الكرسي مظهر من مظاهر طبقات علم الله، وعلم الله من أعظم صفات الله. شوف لاحظ، أتى الله عز وجل إذن إذا استنقصت علم الكرسي ستستنقص علم الله في مقام الصفات الفعلية، إذا استنقصت علم الإمام والنبي وخليفة الله ستستنقص علم الله في مقام الصفات الفعلية. إياك عني واسمعي يا جويرة، يا جيرة، يا بويرة، أيها المشكلة هنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.